صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، عندما نسأله ماذا أخذنا أمس أو الأمس، أخذنا بدأنا ما يتعلق بالمياه، الأحكام المتعلقة بالمياه، إذن ما هي المسألة الأولى من المسائل المتعلقة بالمياه؟ أحسنت، المسألة الأولى كون الماء طاهرا مطهرا، وما معنى أنه طاهر مطهر؟ الطاهر معناه أنه يكون طاهرا في نفسه، وكيف يكون طاهرا في نفسه؟ أحسنت، أن يجوز شربه والاغتسال منه نحو هذه الأشياء. أحسنت، وما معنى أنه مطهر؟ إن شاء الله سنرفعه. أحسنت، مطهر معناه مطهر لغيره، أنه يرفع الحدث ويزيل النجاسة. أحسنت، وما معنى أنه يرفع الحدث؟ عندك خانة، اسمعون، ما معنى أنه يرفع الحدث؟ أحسنت، أنه يصح من الوضوء والاغتسال. إذن هذه المسألة هل هي خلافية أو مجمع عليها؟ عند من؟ عندك. أحسنت، هذه المسألة من المسائل المجمع عليها. ما هي المسألة الثانية؟ المؤمن ماذا؟ معناها أن الماء يكون نجسا، إذن متى يكون الماء نجسا؟ إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة. أحسنت، وهل هذا فيه خلاف أم بالاتفاق؟ تأكد، إذا تغير يعني طعمه تغير، ريحه تغير، هل فيه خلاف أو بالاتفاق؟ أحسن، بالاتفاق أنه يكون نجسا. هذه هي المسألة الثانية. وما هي المسألة الثالثة؟ ما هي المسألة الثالثة عندك يا خان؟
وقوع نجاسة الماء.
لا، هذا ساتي. أحسنت، خروج الماء عن وصف الطهورية، الماء المتغير بشيء طاهر، فما حكمه؟ قلنا أولا أن هذا الماء له حالتان. أحسنت، الحالة الأولى، أحسنت، إذا تغير بشيء طاهر يسلب عنه اسم الماء، ما صار ماء، صار عصيرا أو شايا أو غيرها من هذه الأشياء. أحسنت، فهذا بالاتفاق، أولا هذا لا يطهر بالاتفاق، وفيه خلاف، بالاتفاق ما أحد يطهر بالعصير ولا أحد يطهر مثل هذه الأشياء. أحسنت، الحالة الثانية، لا، عند من لم يجب المسألة قبل؟ لا، عندك أنس. أحسنت، أنه لا يسأل عنه، تغيرت مثلا، تغير طعمه، تغيرت ريحته، تغير بعض هذه الأشياء الثلاثة، لكن ما صار ماء، يقال هذا ماء وقع في مثلا شيء من الصابون أو من شامب أو نحو هذه الأشياء، لكن ما زال أن يقال ماء، هذا ما حكمه؟ إن شاء الله تسمعون، اصبروا، أنا ما سأرفع هكذا مرة واحدة، ما إن شاء الله صار. أحسنت، هذا فيه خلاف، لا، ذهبت إلى مسألة أخرى، هي ثالثة صح؟ الثالثة ما فيش قليل ولا كثير، القليل الكثير هذا سيأتي معنا. صحيح، الجمهور قالوا أنه يكون نجسا، والمحققون قالوا أنه لا يكون، أريد الجمهور قالوا أنه لا يكون مطهرا، والمحققون قالوا بل يكون مطهرا ما دام أن اسم الماء باق فإنه يكون مطهرا، أي لا بأس أن تتوضع من نحو هذه الأشياء. طيب المسألة الرابعة اللي أخذنا كم؟ ثلاث مسائل صح؟ المسألة الرابعة أنت قد أجبت؟ خلاص عندك أحسنت، أنه لا يفرق، أنه لا يفرق بين الماء القليل والماء الكثير، هذا في أي مسألة؟ لا عند غيري. أحسنت، أن الماء إذا وقع فيه نجاسة ولم تتغير أحد أوصافه الثلاثة، يعني طعمه ما زال باقيا وهكذا كما كان وهكذا ريحه وهكذا أيضا طعمه وريحه، وش الثالث؟ لونه. إذن ما تغير أحد من هذه الأشياء الثلاثة ونحن نتيقن ونعلم أنه وقع فيه نجاسة. طيب هنا هل ما يصير نجسا أو يكون طاهرا مطهرا؟ هل أخذنا أو ما أخذنا؟ هو هذا اللي سنأخذ اليوم صح؟ ماذا؟ يعني هذه الرابعة التي سنأخذها اليوم. قال المصنف الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، اسمعون، ولا فرق بين قليل وكثير وما فوق القلتين وما دونهما. تقدم معنا أن هذه المسألة الرابعة من المسائل المتعلقة بإحكام المياه، وأن المصنف رحمه الله تعالى إنما ذكر هذه المسألة لأجل الرد على الفقهاء الذين يفرقون بين الماء القليل والماء الكثير في الطهورية، ويقولون الماء إذا وقعت فيه نجاسة فإن تغير فإن كان كثيرا لا شك أنه لا ينجس بذلك، وإن كان قليلا فإنه ينجس بذلك، وقد تقدم معنا أن هذا قول الفقهاء. ثم قول المصنف رحمه الله هنا وما فوق القلتين وما دونهما، هنا هي نفس المسألة، لكن أراد هنا أن يشير إلى القول الصحيح في الفرق بين الماء القليل والماء الكثير، يعني ما هو الضابط الصحيح حيث نقول أن هذا الماء كثير وهذا الماء قليل. فالصحيح كما قال المصنف هنا هو ما كان قلتين وما فوقهما يقال هذا ماء كثير، وما كان دون القلتين يقال ما هذا إيش؟ قليل. وهذا كما سيأتي معنا سيذكر وصلنا أن هذا مذهب الشافعية والحنابلة هو أصح المذاهب في التفريق بين الماء القليل والماء الكثير. إذن قوله هنا وما فوق القلتين وما دونهما ليست مسألة أخرى، وإنما أراد فقد الإشارة إلى ما هو الراجح في الضبط بين الماء القليل والماء الكثير. فعلى كل سواء قلنا أن الكثير هو ما هو القلتين وما فوقه، أو قلنا القليل هو دون ذلك، سواء قلنا هذا، فإن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا فرق بين الماء القليل والماء الكثير في النجاسة، فإن وقعت فيه نجاسة وتغير سواء كان قليلا أو كثيرا صار نجسا، وإن وقعت فيه نجاسة ولم يتغير صار كما كان أي طاهرا مطهرا، وإن وقع فيه النجاسة. هذا هو الصحيح من كلام أهل العلم، هذا واضح. طيب عند من يا أخوان؟ هذا واضح ليس كذلك؟ وهذا الذي أشرنا كما تقدم هو مذهب المحققين، وأما الفقهاء المذاهب الأربعة يرون أنه لا بد من التفريق بين الماء القليل والماء الكثير، فيقولون الماء إذا وقعت فيه نجاسة ولم يتغير الماء فإنه إما يكون كثيرا أو يكون قليلا، فإن كان كثيرا صار عندهم إيش؟ طاهرا مطهرا، ما فيش خلاف في هذا، فإن كان قليلا هنا صار إيش عندهم؟ نجسا ولو لم يتغير. هذا واضح. إذن قلنا هذا هو الصواب. أولا لماذا صار هذا هو الصواب؟ لثلاثة أمور. الأمر الأول الأصل الذي تقدم معنا، ما هو الأصل الذي تقدم معنا في الماء؟ أنه طاهر مطهر. والآن الماء نحن الآن نرى على ما هو عليه، يعني ما تغير أحد، نعم وقعت هنا مثلا وقعت قطرة من بول، أو لكن كما كان الماء تغير، لا لونه تغير ولا طعمه ولا ريحه،
إذن كيف نحكم عليه بالنجاسة؟ فإن عندنا قاعدة الأصل في هذا الباب هو أن الأصل في الماء يكون طاهرا مطهرا، وهذا كان تقدم أنه الأصل المجمع عليه. إذن سنمشي على هذا الأصل ما دام أنه أجمع عليه. الأمر الثاني على ما تقدم معنا في المسألة الثانية، تقدم معنا أن الفقهاء جميع أهل الإسلام أجمعوا على أن الماء إذا تلاحد أوصاف ثلاثة بالنجاسة ما حكمه؟ يكون نجسا. إذن ما دامهم أجمعوا على الماء المتغير، إذن هذا يدل على أنه لو لم يتغير لما كان نجسا. واضح هذا؟ لأن أهل العلم أجمعوا على أن الماء إذا تغير أحد أوصاف ثلاثة صار إيش؟ نجسا. فنقول على هذا الأصل، على هذا الإجماع، إذا لم يتغير أحد أوصاف ثلاثة وإن وقعت في نجاسة فإنه ما يكون إيش؟ نجسا. لأن إجماعهم دل على أنه إنما يكون نجسا إذا إيش يا أخوان؟ إذا تغيرت أحد أوصاف ثلاثة. فلما لم يتغير أحد أوصاف ثلاثة هنا نقول أنه هو كما كان يكون طاهرا مطهرا. وأيضا هذا الذي يقتضيه العقل، ولذلك قال ابن القيم رحمه الله، تكتبون هذا سريعا، قال ابن القيم رحمه الله: فالذي تقتضيه العقول، قال ابن القيم رحمه الله: فالذي تقتضيه العقول أن الماء إذا لم تغيره النجاسة لا ينجس. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فالذي تقتضيه العقول. تسمعون؟ ها؟ ما تسمعون؟ طيب، قال ابن القيم: فالذي تقتضيه العقول أن الماء إذا لم تغيره النجاسة لا ينجس. أن الماء إذا لم تغيره النجاسة لا ينجس. فإنه باق على أصل خلقته، فإنه باق على أصل خلقته. فإنه باق على أصل خلقته وهو طيب، وهو طيب. وهذا هو القياس في المائعات جميعها، وهذا هو القياس في المائعات جميعها، أي حتى غير الماء، اللبن، الدهن، هذا كل هذه الأشياء ما تتغير، ما تنجس إلا إذا تغير أحد أوصافها ثلاثة. وهذا هو القياس في المائعات جميعها إذا وقع فيها نجاسة، وهذا هو القياس في المائعات جميعها إذا وقع فيها نجاسة، إذا وقعت فيها نجاسة. إعلام الموقعين، المجلد الأول 391، إعلام الموقعين المجلد الأول 391. إذن يا أخوان أخذنا هذا قاعدة عظيمة، وأصلا عظيما من أصول الفقه، أن كل مائع لا ينجس إلا إذا تغير أحد أوصافه ثلاثة بإيش؟ بشيء نجس. هذا واضح، سواء كان لبنا أيا كان، سواء كان دهنا سمنا أي ما يكون، كل ما كان مائعا فإن إن وقع فيه نجاسة، مثل وقع فيه فأر ميت وهي مثل كثيرة، فإن هذا لا يغيره، إذن ما يصير هذا نجسا. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، قال: قوله ولا فرق بين قليل وكثير، هذه المسألة الرابعة من مسائل الباب. أي باب نحن؟ أنت كخان أحسنت، الأحكام المتعلقة بالمياه. قال: والمراد بالقلة والكثرة ما وقع من الاختلاف في ذلك بين أهل العلم بعد إجماعهم على أن ما غيرت النجاسة أحد أوصافه ليس بطاهر. واضح الآن المسألة، قد صورناها قبل. يقول المصنف رحمه الله: المراد بهذه المسألة هي المسألة خلافية بعد اتفاقهم على أن الماء إذا وقعت فيه نجاسة وغيرته صار إيش؟ هذا من اتفاق، يبقى إيش؟ إذا لم تغيره، وصار إذا لم تغيره. فهنا فرق الفقهاء إيش؟ بين الماء القليل والماء الكثير، فقال: إن كان كثيرا لا شك أنه ما ينجس، وإن كان قليلا ينجس. قال المصنف رحمه الله: فقيل إن الكثير ما بلغ قلتين والقليل ما كان دونهما. هذا الصواب كما سيأتي، لما أخرجه أحمد وأهل السنن والشافعي وابن خزيمة، وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي وصاح الحاكم على شرط الشيخين من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاه في أرض صحراء من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ أحمد لم ينجسوا شيء وفي لفظ لأبي داود لم ينجس وأخرجه بهذا اللفظ ابن حبان والحاكم وقال المنده إسناد حديث قلتين على شرط مسلم انتهى ولكنه حديث وقع الاضطراب في إسناده ومتنه بما هو مبين في مواطنه أي في كتب الحديث في كتب التخريج الحديث وقد أجاب من أجاب عن دعوة الاضطراب وقد أجاب هنا مقصود الحافظ حجر رحمه الله حافظ حجر هو الذي أجاب عن هذه الدعوة أن يقال الحديث مضطرب وبين أن هذا غلط وكذلك من الذين بينوا ذلك الإمام الألباني رحمه الله في الإرواء وأن الحديث صحيح ولا شك في ذلك وأما القول بأنه مضطرب هذا غلط ما هو مضطرب هذه مسألة تتعلق بالمصطلح لأن الاضطراب يشترط فيه التساوي وهنا ما يحصل فيه التساوي أصلا حتى يقال أنه مضطرب الأحاديث التي تخالف هذا كلها ضعيفة ويبقى لنا هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنه إذا كان كذلك انظروا هذا الحديث الآن تأمل يا أخوان هذا الحديث قلنا عليه وسلم سئل عن الماء ما يكون في أرض فلا في صحراء لا زال أنه تأتي إليه السباع وتأتي إليه الأشياء المعلومة فقال عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبث يعني إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبث إذا وصل الماء إلى درجة أن قلتين فسيأتي معنا ضبط ما يكون قلتين لم يحمل خبث هذا ماذا سيفهم من هذا الحديث يعني هذا منطوقه أن الماء إذا وصل قلتين يعني على الصحيح اللي سيأتي معناه 190 لتر أو 216 لترا طيب إذا وصل إلى 216 لترا الماء وحصلت مثل وقع في نجاسة فإنه لا يتغير هذا واضح هذا ما فيه إشكال هذا كتقدم معنا بالاتفاق لكن مفهوم هذا الحديث ما هو إذا كان الماء دون القلتين أي إذا كان الماء قليلا على تقدم معنا بصلاح الفقهاء إذا كان الماء قليلا فإنه حينئذ إذا وقعت فيه نجاسة فإنه إيش ينجس هذا ظاهر كلام النبي عليه وسلم أليس كذلك إذن الفقهاء استدلوا بهذا الحديث على أن الماء لابد أن نفرق إذا وقع فيه ولم تغير إما أن يكون كثيرا أو قليلا فإن كان كثيرا تهينا من عسل إذا كان الماء قلت لا يحمل هذا واضح إذا كان كثيرا ما ينجس طيب إذا كان قليلا دون القلتين فإن ظاهر أن يكون إيش أظاهر أن يكون نجسا واضح هذا لماذا النبي عليه وسلم علق وقال إذا كان الماء وهذا في الأصول لعله سيأتي معكم هذا مفهوم الشرط وهو من أقوى المفاهيم معنى إذا قلت إذا حصل كذا يكون كذا هذا واضح هذا علقته بهذا معنى لما قال إذا بلغ الماء قلتين معنى إذا لم يبلغ إذا الماء قلتين فإنه يصير بإيش نجسا هذا واضح إذن هذا الحديث فيه إشكالان تنبهوا هذا الحديث فيه إشكالان أولا هذا الحديث فيه فائدتان حتى نفهم قبل ذلك الإشكالين في فائدتان الفائدة الأولى ما هي فائدة واضحة التي أشرنا إليها وهو أن الماء إذا كان كثيرا إذا وصل قلتين ما ينجس واضح هذا هذه الفائدة الأولى إذا وصل الماء إلى قل إذا كان ما كثير فإنه لا ينجس هذه الفائدة الأولى واضح الفائدة الثانية إذا كان الماء دون القلتين فإنه إيش وقع فيه فإنه ينجس إذن فيه إيش فائدتان أنتم معي يا أخوان فيه فائدتان إذن انظروا هناك إشكال على الفائدة الأولى كيف يكون هذا الإشكال انظروا الإشكال هو الآن لو قلنا إذا كان الماء بلغ قلتين لم ينجس طيب تقدم معنا بالمسألة متفق عليها وهو أن الماء إذا غيرت النجاسة أحد أصابه فإنه إيش ينجس طيب إذا كان كثيرا قل مثلا الماء الآن مثلا 250 لترا بالاتفاق هذا ماء كثير للغاية طيب هذا الماء وقع فيه نجاسة كثيرة جدا فتحت عليه بيارة قل هذه النجاسة ليس كذلك كثيرة جدا إذا هذا يتغير ولا ما يتغير حينئذ ما في أحد يقول ما يتغير لا شيء هذا يتغير إذا هذا الماء هنا يكون نجسا ولا ما يكون نجسا طيب كيف يكون نجسا عليه السلام قال إذا 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 بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث عليه السلام ما قال تغير ولا ما تغير قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبث حنا عليه السلام قال إذا تغير هذا قال معناه سأل الماء قال إذا وصل قلتين معناه ما سينجس يعني ما يحمل خبث قال هذا ما يحمل خبث أحسن، نقول هذا يحدد نعم على عمومه، لكن الإجماع انظر الإجماع ما يخصص عموم الدليل، هذا الدليل على ظاهره هذا عام، لكن الإجماع يخصصه فنستثني بما إذا تغير، فنقول انظر الماء الكثير لا ينجس إلا إذا تغير أحد أوصاف الثلاثة، هذا واضح. أو انظر يا أخوان عبارة أخرى، نعسان لم يحمل خبث ما هو معنى أنه لا يتنجس أبدا، وإنما معنى أنه يستطيع أن يدافع عن نفسه النجاسة مدة الماء، يعني إذا وقع في أشياء قليلة لا شك أنه يدافع عن نفسه، يعني ما يصير نجسا مباشرة، لكن كيف لو وقعت في نجاسة أكبر منه أو تساوي لا شك أنه حينئذ إيش يكون نجسا للإجماع، واضح. والذكر بالإجماع مخصوص كما قد خص بالقياس كل منهما. إذن هذه الفائدة، الفائدة الثانية ما هي؟ واضح الفائدة الأولى، أول الواضح الفائدة الأولى والجواب عنها، ما هي الفائدة الأولى عندما نسأله؟ أولا سأسأل حتى أنظر فهمتم ما فهمتم، إذا ما أحد فهم شرط نعيده. أعيد أعيد أعيد، أريد في حديث ابن عمر لا تذهب إلى بعيد، ذهبت إلى خولان لعلك صح، لا تذهب إلى بعيد، نحن الآن في حديث ابن عمر إذا بلغ الماء قلنا لم يحمل خبث، قلنا في هذا الحديث فائدتان. أيوه ما ينجس. طيب هل هذا على ظاهر ولا في إشكال؟ إيش الإشكال الذي فيه؟ أن الماء قد يتنجس ولو كان كثيرا، يعني قد إذا حتى ولو كثير قد يتنجس، قد تغير أحد أوصافه فيصير إيش؟ إذن فيصير إيش حينئذ؟ نجسا. واضح يا أخوان هذا؟ يصير نجسا. إذن هذا واضح ولا مو واضح ولا عيده؟ إذن نقرأ كلام المصنف حتى نفهم. على كل حديث صحيح ما في شك، لكن نقرأ حتى يفهم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد دل هذا الحديث على أن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، هذه الفائدة الأولى، هذه الفائدة الأولى أن الماء إذا بلغ لم يحمل الخبث، وإذا كان دون القلتين فقد يحمل الخبث، واضح. هذه الفائدة الثانية: ولكنه كما قيد حديث الماء طهر لا ينجس شيء، حديث الماء طهر لا ينجس شيء بماذا قيد؟ بزيادة مجمع عليها، أحسنت. قال بتلك الزيادة التي وقع الإجماع عليها، اعتقد عن الإجماع، الإجماع هو الذي قيد، الإجماع يخصص، وما هو أما زيادة تلك فهي كما تقدم معنا ضعيفة. قال كذلك يقيد حديث قلتين بها، واضح الآن، كما نحن قيدنا حديث أبي سعيد ما طهر يقول بالإجماع، بالإجماع كذلك حديث ابن عمر نقيده بالإجماع، واضح. معنى ذلك أنه حتى ولو كان كبيرا، ولو كان 100 لتر، أريد لو كان 300 لتر، لكن وقعت فيه نجاسة أعظم منها أو تساويه وتغير أحد أوصافه لا شك أنه يكون إيش نجسا. قال فيقال إنه لا يحمل الخبث إذا بلغ قلتين في حال من الأحوال إلا في حال تغير بعض أوصافه بالنجاسة، هذه زيادة، فإنه حينئذ قد حمل الخبث بالمشاهدة وضرورة الحس، معنى أن رأينا أو نحن حصل لنا ذوق أو طعم فرأينا أن هذا تغير. قال فلا منافاة بين حديث القلتين وبين تلك الزيادة المجمع عليها، واضح. فلا منافاة إذن بين حديث القلتين وبين تلك الزيادة، لماذا؟ لأن الزيادة هذا إن لو تغير، فإذا إذا تغير ولو صار قلتين وأعظم وأعظم من ذلك، لو صار 500 لتر 1000 لتر، لكن تغير أحد أوصافه ثلاثة صار إيش؟ هذا الإشكال أول جاب عنه. يبقى الإشكال الثاني، ما هو الإشكال الثاني؟ عند من؟ عند من أسأله؟ عندك أنس؟ الماء أيها الحديث ظاهره أن الماء إذا كان قليلا معناه دون القلتين أنه لا يتحمل، بل مجرد أن تقع فيه النجاسة فإنه إيش ينجس، واضح. قال انظروا النبي عليه السلام ما قال تغير أو ما تغير، وإنما قال إذا بلغ القلتين. إذن فمفهوم هذا الحديث، يعني يفهم منه مفهوم هذا الحديث أنه إذا كان قليلا دون القلتين فلا يستطيع أن يدافع عن نفسه النجاسة، إذن مجرد ما يقع فيه مجرد الملاقاة يصير الماء إيش نجسا، واضح له واضح هذا. انظر كيف يكون جواب عن هذه مسألة، كيف يكون جواب عن ذلك؟ انظر أهل العلم الفقهاء، أهل العلم المحققون يجيبون عن هذا بجوابين، هذان الجوابان سهلان. المصنف سيذكر جواب ثالث لكن فيها شيء من الغموض، لكن الجوابان التي تذكرها سهل. الجواب الأول سهل، أن هذا من باب الأغلب. معناه لو نظرنا نحن، الماء لما يكون قليلا لا شك أنه يتأثر بالنجاسة غالبا، يعني لو كان مثلا 10 لتر أو 20 لتر من هذه الأشياء وقعت فيه نجاسة، غالبا ما تجد يتغير طعمه أو تغير ريحه، هذا في الغالب. إذا النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر حكما أغلبيا، إنما ذكر حكما أغلبيا، وليس معناه أنه إذا كان دون القلة مباشرة يصير نجسا، وإنما أراد هذا. غالبا ما يعلم أنه إذا كان ما قليلا وقعت فيه نجاسة أنه يتغير، فلذلك قال إذا بلغ الماء قلة لا يحمل خبث، معنى إذا كان دون ذلك فإنه يحمل خبث. واضح هذا؟ إذا معنى أن هذا من باب الأغلب وليس حكم مضطردا، إنه من باب الأغلب فقط. ولكن بعد ذلك نحن ننظر للماء بنفسه، فإن تغير صار نجسا، وإن لم يتغير على ما هو على طاهر مطهر. هذا واضح، واضح يا خان. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني ما هو؟ ماذا الجواب الثاني؟ تفهمون وما تفهمون، لأن يتعلق شيئا ما بالأصول. لا بأس سنذكرها، من فهم الحمد لله، من فهم ما يحتاج إليه. انظروا ما هو، إذا خاف أنه ربما سيشكل عليكم. ها سهل، يعني الذي أشكل عليه هذا لا يستصعب، لا يقول هذا مثلا صعب، لا، إذا فهم الحمد لله، اللي مفهم إن شاء الله سيفهم لما يدمد الأصول أو مع الأيام إن شاء الله سيفهم. انظروا الفقهاء هم الدليل، لما نحن ننظر إلى الحكم المأخوذ من الدليل، الدليل ما يفيده إما يكون منطوقا أو يكون مفهوما. المنطوق ما هو؟ يعني ما نفهم منه صراحة. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قل لم يحمل خبر، هذا صراحة ماذا نفهم منه من حيث منطوقه؟ أنه إذا بلغ 200 لتر أو 500 لتر أنه ما ينجس، أليس كذلك؟ هذا منطوقه. طيب مفهومه ما هو؟ إذا كان دون القلة فإنه يتحمل إيش؟ خبث، أليس كذلك؟ طيب هل النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا المفهوم ولا نحن فهمنا من هذا الدليل؟ نحن فهمنا من هذا الدليل، كذلك. انظروا، إذن ننظر عندهم الأصولين يقولون إذا كان عندنا منطوق وعندنا مفهوم فالمنطوق مقدم على المفهوم، يعني ما يكون فيه صراحة الدلالة، حديث ما يدل عليه صراحة نأخذه ونقدمه على ما نحن نفهمه منه. واضح هذا؟ معناه انظر، النبي صلى الله عليه وسلم قد قال الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا حديث أبي سعيد منطوق ما هو؟ أن الماء ما يتنجس أبدا إلا ما تقدم من زيادة تلك يتغير حدث صافي ثلاثة. واضح هذا؟ إذا المنطوق أنه ما يتغير، أنه ما يتنجس بمجرد وقوع النجاسة فيه. لأثير الحديث كما تقدم معنا، الحديث ورد في سياق سؤال البئر اللي تقع فيه نجاسات من النتن ولحوم الكلاب، ما حدث ذلك ما تقدم معنا، سيأتي الخلاف هل لحوم الكلاب ليس ماء، لكن أريد أن تقع فيه نجاسة من الحيض والنتن نحو هذه الأشياء. فإن عسل قال ما طهر لا ينجس شيء، إذن منطوق حديث أبي سعيد اللي تقدم معنا أنه إيش؟ أن الماء ما يتنجس أبدا إلا بالإجماع، نستثنى الإجماع اللي تقدم معنا. واضح هذا؟ طيب ومفهوم حديث ابن عمر ما هو؟ إذا كان دون القلتين فإنه يتحمل إيش؟ النجاسة. نقول إذن المنطوق مقدم على المفهوم. واضح هذا؟ إن شاء الله واضح، ما أظن فيه إشكال، هذا سهل. المنطوق نقول مقدم على المفهوم، يعني نقول ما كان فيه صراحة الحديث أبي سعيد أن الماء لا يضطر أن ينجسه شيء، وهذا أنتم فهمتم منه صحيح، هذا مفهوم صحيح ما حد ينكره، هذا لا شك أن مفهوم الشرط طويل للغاية، لكن نقول معنى منطوق، معنى منطوق، والمنطوق عندنا يكون مقدم إيش؟ المفهوم، لا شك الصريح كلام عسل يكون مقدم على ما نفهمه نحن بعقولنا، لا شك أن المنطوق الصراحة الدلالة نفهم من هكذا أنه لا ينجس شيء، فلذلك يقدم المنطوق على المفهوم. واضح هذا؟ فعلى إذن الصحيح أن الماء إذا كان قليلا فإنه لا ينجس إلا إيش؟ إلا يتغير أحد الأوصاف الثلاثة. وأما السكان هنا ماذا يريد يقرر؟ قبل أن نقرأ لابد أن نفهم. الشوكان رحمه الله هنا يريد أن يبين، يقول النبي عليه الصلاة والسلام هو لا شك كما تقدم معنا يرى أن الماء إذا كان قليل فإنه لا ينجس إلا إيش؟ إلا بتغير كالكثير. ما في فرق بين الماء القليل والماء الكثير. إلى هنا أنتم معي؟ طيب يقول طيب نعم سلم قلنا عليه وسلم لما قال أن الماء إذا بلغ الحديث عمر إذا بلغ القلة لم يحمل الخبث. فمعنى ذلك يقول المصنف رحمه الله الشوكاني عندنا خبثان، الخبث ينقسم إلى قسمين، خبث بمعنى النجس هذا هو الأصل، وخبث بمعنى التقذر، يعني ما تتقذر منه النفس ما هو معنى أنه يكون نجس، قد تكون أشياء ما هي نجاسة والنفس تتقذر منها. إذن يقول الشوكاني رحمه الله إذا كان الماء بلغ قلتين لا شك أن هناك ما يتحمل الخبث، ما أحد يتقدر، يعني إذا كان ما مثل وقع في مثلا بول أو شيء قليل هذا لا شك أن ما أحد يتقدر منه، لكن بالله عليك إذا كان ما مثلا 10 لتر أو قريبا منها وقعت فيه نجاسة قطرة بل أو شيء من هذا لا شك أن النفوس يا شيخوان تتقذر منه. لكن انظروا كونه تتقذر منه لا نجعل أن نحكم على هذا الماء بأنه إيش نجس. إذن فيقول المصنف رحمه الله الشوكاني رحمه الله الخبث الذي قلنا عليه وسلم لم يتحمل هو بمعنى التقذر، أما الخبث الذي بمعنى النجاسة ما سنثبته إلا إذا تغير أحد إيش وصف الثلاث. هذا واضح؟ إذن فيكون هذا على هكذا الحديث واضح، لكن قد يعترض عليه بأن الحديث ورد في ألفاظ أخرى اللي أشرنا لم ينجسه شيء أو لم يتنجس، فليس فقط مجرد الخبث. ولذلك الجوابان الذي ذكرنا أحسن اللذان ذكرناهما قبل أحسن. قال المصنف لكن ذكرنا هذا لأجل أن نفهم كلام المصنف، قال أما ما كان دون القلتين فهو مظنة لحمل الخبث. قال مظنة، الأولى أن يقول تحتمل، يعني قد تحتمل أنها تحمل الخبث، وسيأتي الفرق بين المظنة والاحتمال أو الوصف الحقيقي إن شاء الله في مسألة أخرى سنذكرها، لأن لو ذكرنا هنا ربما صعب فوق صعب ما سنفهم شيئا. قال المصنف رحمه الله تعالى وليس فيه أنه يحمل الخبث قطعا وبتا، يعني ليس في الحديث أنه مباشرة يصير نجسا إذا كان دون القلتين، ولا أن يحمله من الخبث يخرجه عن الطهورية، أي كونه يحمل أي يتحمل شيئا من الخبث أنه خلاص يصير ليس سنكمل ما بقي إلا قليل، لأن الخبث المخرج عن الطهورية هو خبث خاص، الخبث المخرج عن الطهورية هو خبث خاص. ما هو هذا الخبث؟ الذي هو بمعنى النجاسة. انظر قال وهو الموجب لتغير أحد أوصافه أو كلها، لا الخبث الذي لم يتغير أو لم يغير. واضح؟ إذن معناه الخبث على قسمين، خبث يغير أحد أوصافه الثلاثة فيصير بهذا نجسا بالاتفاق، خبث لا يغيره فيكون معنى التقذر لكن ما يصير بذلك نجسا. هذا واضح؟ قال وحاصله أن ما دل عليه في هذه المسألة كما قلنا هي تعتبر ربما أصعب مسألة في الطهارة، ولذلك المصنف أطال فيها كلام طويل لكن خلاصة ما أشرنا إليه، وفي كلامي شيء ما يعني في كلامي شيء من الغلط لكن لو قلنا سنناقشه ربما كلكم تسافرون. قال المصنف رحمه الله تعالى وحاصله أن ما دل عليه مفهوم حديث القلة، لكن المسألة مفهومة. قال وحاصله أن ما دل عليه مفهوم حديث القلتين من أن ما دونهما أي ما دون القلتين قد يحمل الخبث لا يستفاد منه إلا أن ذلك المقدار، ما هو ذلك المقدار؟ إذا وقعت فيه نجاسة قد يحملها. واضح؟ يعني غاية ما نستفيد من هذا الحديث، يقول المستكار رحمه الله غاية من هذا الحديث كان عليه السلام يقول أن أسمعه إذا كان الماء قلتين هذا ما لا تخافوا ما سيتحمل الخبث لأن هذا هو العادة. طيب إذا كان الماء دون القلتين انظر فيه تأن فيه، لماذا؟ لأن هذا قد يحمل الخبث. واضح؟ هذا هو مقصوده. قال إلا إذن يستوعب الحديث أن الماء إذا كان دونه قد يحمل الخبث إذن لابد أن نتأن فيه ننظر فيه. قال إن إلا أن ذلك المقدار إذا وجدت قد يحملها، وأما أنه يصير نجسا خارج عن كونه طاهرا فليس في هذا المفهوم ما يفيد ذلك. لا شك أن في الحكم ما تقدم معنا المفهوم ما يفيد ذلك، لأن المفهوم واضح إذا بلغ، لأن نعسل سئل عن ماذا؟ ما سئل عن الخبث يا أخوان، سئل عن النجاسة، سئل عن ما يرد إليه أشياء تدل عليه أشياء نجسة، قيل له ما حكمه؟ فقال إذا بلغ المقلتين ما حكمه؟ إيش معنى ذلك؟ لا شك أن المفهوم من هذا الحديث أنه إذا كان دون القلتين وقع في النجاسة يتنجس ذلك، لكما أشرنا إليه فإن المنطوق مقدم على المفهوم. قال ولا ملازمة بين حمل الخبث والنجاسة المخرج عن الطهورية، يعني ما يوجد تلازم بين أن نقول الماء نجس وبين أن نقول أنه يحمل الخبث. لماذا؟ لأن حمل الخبث قد يكون بمعنى إيش؟ التقدر، ما هو بمعنى النجس. لأن الشارع قد نفى النجاسة عن مطلق الماء حديث أبي سعيد، كما في حديث أبي سعيد المتقدم وما يشهد له الشواهد التي تقدم معنا، ونفاها عن الماء المقيد بالقلتين كما في حديث الله بن عمر قال أنه ما يتنجس. وكان النفي بلفظ هو أعم صيغ العام، فقال في الأول لا ينجسه شيء نكرة، وقال في الثاني لم ينجسه شيء، فأفاد ذلك أن كل ماء يوجد على وجه الأرض طاهر إلا ما ورد فيه التصريح بما يخصص هذا العام مصرحا بأنه يصير الماء نجسا كما وقع في تلك الزيادة التي وقع الإجماع عليها، فإنها ورد بصيغة الاستثناء من ذلك الحديث. هذا كلام واضح ليس كذلك؟ معناه الماء الأصل في أنه طاهر مطهر إلا يتغير أحد أوصاف الثلاث، حينئذ بشير حينئذ يصير إيش؟ وما قبل ذلك ما يصير نجسا. قال فكانت هذه الزيادة ما أشرنا نحن الإجماع، أما الزيادة المتفق على ضعفها، قال فكانت من المخصصات المتصلة بالنسبة إلى حديث أبي سعيد. ما هي مخصصة متصلة حديث أبي سعيد؟ هذا لو صحت، لكن ما هي صحيحة أصلا كما تقدم. ومن المخصصات المنفصلة من العلة، لا شك أن الإجماع قد يخصص الدليل كما أشرنا إليه، الإجماع قد يخصص الدليل، وهذا الإجماع الذي خصص دليل حديث أبي سعيد وحديث كذلك ابن عمر رضي الله عنه. قال المخصصات المنفصلة بالنسبة إلى عبد الله بن عمر على قول الراجح في الأصول، وأنه يمنى العام على الخاص مطلقا، لأنه إذا تعارض العام والخاص فإن الخاص هو المقدم. طيب ما هو العام هنا؟ حديث أبي سعيد وحديث ابن عمر كلاهما عام، لا ينجس شيء ولا يتنجس. الزيادة ماذا تكون؟ خاصة إلا يتغير صفتها. إذن فكل ما يأتي العام نخصصه بهذه الزيادة المجمع عليها. قال فتقرر بهذا أنه لا منافاة بين مفهوم حديث القلتين وبين سائر الأحاديث، بل يقال إنما بل يقال فيه ما دون القلتين إن حمل الخبث حملا استلزم تغير ريح الماء أو لونه وطعمه، فهذا هو الأمر الموجب للنجاسة والخلع الطهورية. كلام إن شاء الله واضح إلى الغاية صح؟ قال وإن حمل حملا لا بغير ذلك، لا يغير أحد تلك الأوصاف، فهذا فليس هذا الحمل مستلزما للنجاسة، وإنما يتقدر فيه. تقدر الماء مثلا، أنت إذا علمت الماء يقع فيه وأنت تقف في ذلك قد لا تستطيع أن تستخدمه، لكن أما إن يصير نجسا لا يصير نجسا. هذا واضح لا مو واضح؟ إذن بعد ذلك المصنف رحمه الله يريد أن يذكر الفرق بين الماء القليل وماء الكثير. ناخذه يا اخوان او انه جاء الوقت واضح ما اخذنا قبل ها؟ اما شان يكون واضحا. قال المصنف رحمه الله تعالى وقد ذهب الى تقدير القليل بما دون القلتين والكثير بهما الشافعي واصحابه من اهل البيت، ومن أهل البيت الناس أنصر بالله شو كان دائما ما يقول من أهل البيت، وأهل البيت الذي ينقل عنهم الزيدية، ما هم أهل البيت أهل السنة، هم الزيدية، سواء كان الناصر المنصور بالله كلهم أئمة من أئمة الزيدية. والزيدية ليسوا بمعتبرين في الفقه ولا في شيء. لماذا؟ لأنها طائفة مبتدعة في الإسلام، والطائفة إذا كان مبتدعة من أصولها فلا يعتبر قولها لا في الفقه ولا في غيره، كما لا يعتبر قول الخوارج ولا يعتبر قول المعتزلة، كذلك أيضا أولئك لا يعتبرون. قال وقد ذهب إلى إذن، ولذلك عيب على الشوكان رحمه الله أنه يذكر كثيرا في جميع كتبه أقوال الزيدية، سواء كان الناصر أو الهادي ذاك المدفون في صعدة، وكثير كثير يذكر من هؤلاء، ولكن بعضهم قد يعذر لا يعذر لأنه كان كما هو معلوم يعيش بينهم، ربما لو لم يذكر يقولون إذن أنت تحتقر علماءنا ما تذكرهم أو شيء من هذا، فيحصل له أذية. أو أنه والله أعلم في الأمر الأول لا شك أنه اتفق على مذهبهم فتأثر بهم، لأنه في بعض الأحيان يقول وهذا قول أئمتنا، هو بنفسه يقول هذا قول أئمتنا يريد الزيدية. قال المصنف رحمه الله تعالى وذهب إلى تقدير القليل بما يظن استعمال النجاسة باستعماله، والكثير بما لا يظن استعمال النجاسة باستعماله، ابن عمر ومجاهد ومن أهل البيت الهادي والمؤيد بالله وأبو طالب. الهادي ذاك المدفون معروف في حال الهادي، المؤيد بالله من جماعة، أبو طالب فقيه أيضا من فقهاء الزيدية. قالوا قد روي أيضا عن الشافعية والحنفية وأحمد بن حنبل، ولا أدري هل تصح هذه الرواية أم لا، لا شك أن ما تصح عنهم. قال فإن مذاهب هؤلاء مدونة في كتب أتباعهم، ومن أراد الوقوف عليها راجعها. ما تصح عنهم من حيث أنه مذهب، أما إذا كان باعتبار أفراد قالوا بهذا هذا يبحث. قال احتجال المذهب مثل قوله والرجل فاجر. هنا سيذكر المصنف رحمه الله الآن الأدلة التي استدل بها بعض الناس على أنه لا بد من التفريق بين الماء القليل وأن الماء القليل يجلس مجرد البلاقاء. من هذه الأدلة قالوا هذه الآية والرجل فهجر. وهذا إذا قلنا بأن المراد بالرجل هنا النجس، في خلاف بين المفسرين، فمنهم من يقول أن المراد بالرجل هنا الأصنام، ومنهم من يقول العذاب، ولكن الذي تدل عليه آثار السلف ونزول الآية أن المراد بذلك الأصنام، لأن من أوائل الآيات التي نزلت عن يوحى سلم في أمر التوحيد، يا أيها المدثر قم فأنذر ربك فكبر، أي عظم بالتوحيد وأنذر الشرك، ثم قال عز وجل والرجل فهجر. إذن معناه اترك الأصنام. إذن على هذا ما فيش دليل يدل على أن إذا كان الماء قليلا يصير بنس، هذا ما يدل على ذلك. ولا أيضا خبر الاستيقاظ، يريد حديث أبي هريرة إذا استيقظ أحدكم من النوم فلا يغسله في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. إذن هذا الحديث لا يدل أيضا على أن الماء إذا كان، هم يقولون هذا الحديث يدل على أن الماء إذا كان قليلا فإنه ينجس، فكيف يدل على ذلك؟ يقول نعم سلم، انظر نعم سلم منع أن الشخص إذا قام من الليل بدون أن يغسل أنه يدخل يده في إيش؟ في الإناء. قالوا طيب نحن ننظر لماذا يمنع، إيش العلم من منع هذا؟ قالوا لما تفكرنا رأينا أن العلة في ذلك أنه ربما تكون يده تحمل شيئا من النجاسة، تعرف كما مع الشخص إذا نام قد يده إلى أماكن وهي طيبة، إذا ربما تحمل بعض النجاسة، فلو أدخل هذا في الإناء صار الماء إيش القليل نجسا. واضح؟ لأن إذا قالوا هذا الحديث يدل على أن الماء يكون نجسا، نقول هذا غاية ما في مفاهيم فهمتموها، لكن الأدلة الصريحة دلت على أن الماء لا يتنجس إلا إيش؟ يتغسل. وهم أيضا ما يقول مثلا لو افتراضا لو قام شخص وأدخل يده في الإناء هل يصير الماء هذا يكون نجسا؟ بالاتفاق عنده ما يكون نجسا. إذا كيف يستدلون بهذا الحديث؟ هذا إن شاء الله سيأتي معكم في غير هذا الكتاب. وهكذا أيضا خبر الولوغ إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، إذا قالوا هذا بالله عليك الكلب ماذا سيحمل؟ لا شك أن يعني لعاب الكلب إذا وقع في إناء هل يغيره؟ غالبا ما يغيره، ومع ذلك قالوا صار هذا إيش؟ نجسا. فهذا يدل على أن الماء إذا كان قال وقعت في نجاسة يتنجس ولو لم يتغير. فقال يا أخوان عندهم علم، ما هو مجرد أنهم يقولون هكذا، عندهم فهم عظيم بالأدلة. لكن كما قلنا هذه كلهم مفاهيم، الأدلة ما دام عندنا منطوق واضح صريح ما سنتركه لأجل مفهوم. واضح؟ قال المصنف رحمه الله تعالى وهكذا أحاديث النهي عن البول في الماء الدائم، لا يقول أن أحدكم في الماء الدائم، قال ما أحسن لماذا منع؟ طيب الماء الدائم معناه ماء كبير لا شك، ماء مثل قريب من النهر سيكون. طيب أحسن لما عنه إذا جاء أحد يبول فيه، طيب لماذا؟ بلا شك أن لو أحد بال في ذلك الماء هل يتغير الماء؟ هل عقل سيقول يتغير؟ إذن قال ما أحسن لما هذا يدل على أنه ما يشترط فيها التغير، بمجرد أن تقع فيها البول خلاص يصير الماء نجسا. ونقول لا نعتل إنما منع ذلك لأجل منع التغذر، إحنا ما يصلح أن هذا يأتي ويبول في الماء، الثاني الذي يريد يغتسل ويشرب من هذا الماء يتغذر ما يستطيع يشرب هذا الماء الذي علم أن فلان بال فيه. ثم زد أيضا هذا نعتل إنما أراد من باب سد الذرائع، معنى إذا جاء هذا وبال فيه ثم جاء الثاني وبال فيه ثم جاء الثالث، طيب لا شك أن الماء سيكون كثيرا حتى يتغير بعد ذلك إيش صافي الماء، وهذا باعتبار سد ذرائع المآل الذي سيأتي، ما هو أنه بمجرد البول ينجس هذا الماء. توضح ذلك إن شاء الله سيأتي معكم في غير الكتاب، لكن أهم شيء أن تصوروا المسألة والراجح فيها. قال وهي جميعها في الصحيح، هذا الأدلة المعروف، ولكن لا تدل على المطلوب، لا خلنا نصنف، لا تدل على المطلوب، ما تدل على الأشياء اللي يحتجون بها. قال ولو فرضنا أن لشيء منها من هذه الدلالة بوجه ما كان ما أفادته تلك الدلالة مقيم ما تقدم، نعم حتى لو كان في نقول هذا لا تغير، يعني حتى لو كان مثل في هذه الأدلة التي يقول أن الماء يقول لا هذا الأدلة كلها نحمله إذا تغير، لأن إجماع إنما ورد في ذلك، لأن التعبد إنما هو بالظنون الواقع على وجه المطابق للشرع لا على أنه لا يبعد أن يقال إن العاقل لا يظن استعمال النجاسة باستعمال الماء إلا إذا خرط في الماء بجرمها أي بعينها بحيث يراها، يعني وقعت مثلا ميتة يراها هو الميت يراها بعينها أو بريحها أو بلونها أو بطعمها، الأشياء الثلاثة أوصاف مخالطة ظاهرة توجب ذلك الظن. معناه ما سيظن شخص أن الماء نجس إلا بإيش؟ إلا أنه يرى فيه، إلا أنه يرى فيه مثل النجاسة بعينها، أو أنه رأى تغير أحد أوصاف الثلاثة. إذا إذا تغير من بين الأولى سيصير إيش الماء إيش؟ نجسا. ما في إشكال فيها، لا قال المصنف ولا شك ولا ريب أن ما كان من الماء على هذه الصفة نجس، لأن المخالطة إن كانت بالجرم فالمتوضي مستمع عين النجاسة صحيح، وإن كان مخالطة بالريح أو بالأوصاف الثلاثة فلا مخالطة بين هذا المذهب وذلك المذهب الأرجح، لأن هذا بالاتفاق أنه إذا تغير الأوصاف الثلاثة صار الماء نجسا. والحاصل أن إن أرادوا بقولهم، لعلكم أنتم معي، قالوا الحاصل أن إن أرادوا بقولهم إن ظن استعمال النجاسة باستعمال فهو القليل وإن لم يظن فهو الكثير ما هو أعلم من بين النجاسة وريحها وطعمها ولونها، فلا مخالفة بين هذا المذهب وذلك المذهب رجحناه. يقول الذين قالوا بأن الفرق بين الماء القليل والماء الكثير بأن القليل هو ما لو استخدمناه نظن أننا نستخدم النجاسة، والكثير هو ما استخدمناه نظن أننا ما نستخدم النجاسة لأن الماء كثير. إذا قالوا هذا في الحقيقة إذا قال ما في فرق بين قول الذي رجحناه وبين قولهم. لماذا؟ إلا أن من جهة هؤلاء اعتبروا المظنة، أي اعتبروا الظن، قالوا نحن نظن أن هذا يكون نجسا، ونحن والمذهب لو اعتبرنا بالماء نحن رأينا على نريد علامة واضحة أن نجد فيه، أما هؤلاء قالوا نحن نظن أنه يكون فيه كذا. ولكن لا يخفى أن المظنة إذا كانت هي الصادرة من غير أهل الوسوسة والشكوك فهي لا تكاد تخالف المئنة، المئنة لعلامة في مثل هذا الموضع. صحيح إذا كان الظن صحيح أن الماء هذا يظن أنه نجسا لا شك أن ما تخالف المئنة العلامة التي تدل على أن وصفه إما لونه أو طعمه أو ريحه يكون نجسا. نكمل هذا لأنه سهل، ما بقي بعدها كلام واضح. قالوا إن أرادوا استعمال العين فقط وعدم استعمال العين فقط فهو مذهب مستقل غير ذلك المذهب. يعني أراد الماء إذا وقعت فيها العين نحن نراها نستخدم هذا لا شك أنه شيء آخر، ولكن نظر أنهم أرادوا المعنى الأول هذا لا شك أنهم أرادوا أنه لا يجوز استخدامه ما دام فيه إيش النجاسة بعينها أو بريحها أو طعمها، أن هذا شيء اتفقنا عليه ما تقدم. قال يدل على ذلك أنه وقع الإجماع على أن ما غير لون الماء أو ريحه وطعمه من النجاسات أوجبت نجيسه كما تقدم تقريره، هذا بالإجماع ما نحتاج إليه. فقالوا هذا المذهب من جملة القائلين بدل دخوله في الإجماع، تقدم هذا، بل هو مصرع بحكاية الإجماع في البحر. البحر هذا كتاب من كتب الزيدية سمى البحر الزخار، فتقرر بهذا أنهم يردون المعنى الأول أعم، أعني الأعم من العين والريح واللون ثبوت وانتفاء، معناه أنهم لا يحكمون على الماء بالنجاسة إلا إذا رأوا عين النجاسة أو تغير تحت أوصاف الثلاثة. قال وحينئذ فلا مخالفة بين المذهبين، لأن أهل المذهب الأول لا يخالفون في أن استعمال المطهر العين نجاسة مع الموجب للخروج مع الطهورية، لا شك أن إذا رأينا عين النجاسة لا شك أن يكون نجاسا، خروج زائد على خروج عند استعمال ما فيه مجرد الريح واللين، فتأمل فهذا مفيد. هذا كله كلام طويل لكن المقصود منه ما أشرنا إليه. ثم قال المصنف بل مجموع ما اشتمل عليه هذا البحث في الجمع بين المذاهب المختلفة في الماء وبين الأدلة الدالة على الصورة التي الخاصة مما لم أقف لأحد من أهل العلم. يعني يقول المصنف ما بينت لك في هذا الكتاب هذا لا يوجده لغيري من أهل العلم، يعني مثلا كما بينت هنا ما تجد أحدا آخر من أهل العلم بين المسألة كما بينت هنا. فقد تقدم أن ابن القيم رحمه الله كان قبلها بين هذا زيادة. قال المصنف رحمه الله وهذه اللي أشرنا إليها المسألة هذه صعبة، قال انظر وهذه المسألة هي من المضايق التي يتعثر في ساحاتها كل محقق، يعني المحقق الإمام المحقق الكبير يتعثر ما يجد كلاما مقنعا، ويتبلد عند تشعب طرائقها كل مدقق، المدقق يصير ذهنه بليدا عند هذه المسألة. لماذا؟ لأن المسألة قوية، لا شك المسألة قوية كما أشرنا إليه، هي تعتبر من أصعب المسائل في كتاب الطهارة، ولذلك قال ابن القيم فهذه المسألة قالت تلاطمت الأمواج عند هذه المسألة لأن فيها شيء من الصعوبة لا سيما مع النظر إلى الأدلة، لكن نحن ما لخصنا إن شاء الله يكون واضحا. قال المصنف رحمه الله وقد حررتها في سائر مؤلفاتي تحريرا مختلفا لهذه العلة، وأطلت الكلام عليها في طيب النشر. طيب النشر له رسالة أسئلة عن بعض علماء ذمار أرسلها إليه وأجاب من الزيدية وأجاب عن هذه المسائل 10، هذه الرسالة السماوية موجودة في فتح الربان طيب النشر عن أجوبة المسائل 10، تكلم أيضا في هذه المسائل، لكن كلامه على الحق في شيئا من الغموض، وهذا الحق في شيء من الغموض، لكن لو ذكرنا وذكرنا وذكرنا ربما سنستصعب أكثر، لكن الخلاصة التي ذكرناها هي الصواب. قال: واستدل بعض أهل العلم هذا المذهب مثل حديث الذين يرون أن الماء النجس يكون الماء قل يكون نجسا، استدل مثل حديث استفتي قلبك ولو أفتاك المفتون، كيف هذا؟ ومثل الحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، لأن قال هذا ماذا أنت تشكك في تعلم أن وقعت في قدر الله هذا يقع في نجس إذن أتركه من باب الأحوط. قال الشكار رحمه الله: ولا يستفاد منها إلا أن التورع عند الظن من الإقدام أولى، يعني التورع الورع أولى من الإقدام عند الظن، يعني الحديث هذا الذي يستفاد منه. وقالوا هذا المذهب يجيبون عمل بذلك الظن حتى نجزما، إيهم يجيبون علينا أن نعمل بالظن. وقد عرفت أن أدلة المذهب الأول على وجه الذي لخصناه تدل على المذهب الثاني، معنا نحن ننظر إلى المئنة العلامة وأن لا نحكم على الماء بأنه نجس إلا يتغير أحد أوصافه ثلاثة. فإبعاد النجعة إلى مثل هذا الحديث استفتي قلبك ودع ما يريبك ليس كما ينبغي، إيه ما وصيح أن نذهب إلى أدلة بعيدة. نحن نناقش في قضية، في قضية جزئية، في قضية الماء، ما كان الماء قليلا ولم يتغير، فتذهب إلى حديث عام يستفتي وحديث الورع حديث كذا، هذا غلط. قال: فإن قيل إنه قصد الاستدلال على مجرد العمل بالظن من غير نظر المسألة، يعني معناه الذين استدلوا بحديث استفتي قلبك أو دعم ما أرادوا مسألة الماء فقط، وإنما يريدون أن كل ما نشك فيه نتركه من باب الأحوط، هذا لا شك أن هذا الاعتبار حق. لكن ماذا قال الشكار رحمه الله؟ قال: فإن قيل إنه قصد الاستدلال على مجرد العمل بالظن من غير تلك المسألة، فيقال أدلة العمل بالظن تتوسن أكثر من أن تحصر، وأكثر من أدلة النهي عن العمل به. يعني صحيح الأدلة التي دلت على أنه يجوز العمل بالظن، قال هذا صحيح أدلة كثيرة لا شك أن لا سيما المسائل الفقهية كثيرة نعمل بالظن، لكن قال الأدلة التي دلت على أن لا يجوز العمل بالظن قال أكثر منه. إذا ما سنعمل بالظن ونترك الحديث الصريح الذي يدل على ذلك. قال: وهكذا التعوي على حديث الولوغ والاستيقاظ ونحو ذلك لا يفيد كما أشرنا إليه. قال: قد حكي تحديد الماء الكثير أقوال، يعني غير ما تقدم القول الصحيح تقدم معنا قلتين ودون القلتين، وهذا قول الشافعي والحنابل، وهذا لا قول المحدثين الذي دلت عليه الأدلة. قال: وقد حكي تحديد الأقوال منها أن الكثير مستبحر، يعني بعضهم قال الماء الكثير هو الماء المستبحر، يعني الماء الكثير الذي يعني مثل النهر وقريب من ذلك، هذا ما هو صحيح. وقيل: ما إذا حرك طرف لم يتحرك الطرف الآخر، يعني عندك مثل بركة ماء لو حركت جانبها هكذا إذا تحرك الجانب الآخر هذا يصير قليلا، يعني كما معلوم الماء متصل، الماء إذا كان قليلا لو حركت جانبها هكذا لا شك أنه يتحرك، إيش إذا كان قليلا يتحرك الماء كله، يصل الحركة تصل إلى إيش؟ إلى ذلك المكان الآخر. طيب لكن إذا كان الماء كثيرا لا شك أنك تحرك هنا والحركة ما تصل إلى إيش؟ ذلك. قالوا: إذن هذا يا أخوان من الأقوال، هذا قول الحنفية، وهذا ما يدل على أن الحنفية توغلوا في الرأي، يعني بالله عليك كيف يتركون الأدلة مثل حديث معمر واضح في التحديد بين الماء الغزير ويذهبون إلى مثل هذا الآن إيش دليله؟ هذا ما هو إلا مجرد الرأي المحض، فكروا قالوا نجرب نحن الماء، فإذا حركنا مثلا طرفه وتحرك طرفه الآخر هذا كثير، وإلا يتحرك صار إيش؟ طيب يا أخي الحركة أو التحرك ما يكون سواء، مثلا يدي مثلا ما تحرك، لكن لو جاء واحد طويل كبير وحرك ربما يحرك حتى لو كان 200 لتر، هذا ما يكون له ضابط، قد يكون بعض الناس عنده قوي إلى الغاية، يعني يكون قوي إلى الغاية ربما يفعل هكذا والمجد كله. قال: وقيل ما إذا حرك طرف ولم يتحرك طرف الآخر، هذا قول الحنفية وغير صواب، هذا ما يدل على أنه يميل إلى الرأي كثيرا وهذا غلط، الذي دل عليه الدليل هو أن الماء يكون كثير إذا بلغ إيش وما دل، هذا الذي دل عليه الدليل. قال: وقيل ما كان مساحة مكانه كذا، يعني بعضهم قال حدد، قال إذا ما كان مساحته كذا متر كذا من هذه الأشياء، وقيل غير ذلك، وهذه الأقوال ليس عليه أثارة من علم، يعني ما لها دليل أبدا، هذا هو الصواب، بل هي خارجة عن باب الرواية المقبولة والدراية المعقولة، يعني لا لها دليل ولا يدل عليها عقل، هذا معناه، هذا صحيح. إلى هنا، بارك الله فيك. هنا يقول المصنف السائل قال: إذا كان هذه القاعدة أن كل مائع لا ينجس إلا إذا تغير أحد أوصافه
على البعد لا يجني لقد صدرت.
هل هذه قاعدة متفق عليها الفقهاء؟ كيف تقول لا ذكرنا الخلاف؟ لا لا ما هو متفق هذه القاعدة، لكن هذا هو الصواب، هذا هو الصواب أن كل ما عندنا إذا تغادر يصاب الثلاثة، لكن ما هو ما هي قاعدة مثلا مجمع عليها خلافية؟ وقد أشرنا إلى هذا. ثم قال هل يشترط لغير الماء أن يكون قلتين؟ لا، مسألة قلتين دون قلتين هذا خاص بالماء، حتى ما هو في الماء، في الماء الذي وقعت فيه النجاسة، أما حتى في الماء الذي وقع فيه شيء من الطهارة ما يشترط فيه قلتين ولا دون قلتين. إلى هنا، بارك الله فيك.
السلام. هذا حق الصباح، مو حق العشاء. هذا حق العشاء. ماذا حنوك؟ الله المستعان.
سبقت هنا قبلها ما
رحت.
ماشي. تقل له. ولا تقل له. أنا ما. تحت المروحة. قبل كل واحد ما لك. أول واحد.